الكعب لا يستطيع الصلاة لأنه تركه عمدا بدون عذر. الله عز وجل حد لهذه العبادة حدا معلوما، فلا يصح الا في الوقت الذي أراده الله. حديث من أفطر يوما من غير عذر لم يجزئ صيام الدهر، ما حال عن من؟ عن أبي هريرة ما سوى ضعفين. طيب من يفطر عندك محفوظ؟ أظن مطوس مجهول اضطرار على حديث أبي ثابت. نعم وارد هذا المطوس لا يدرى سمع من أبي هريرة. هل له أن يأخذ قضاء رمضان حتى يدخل رمضان آخر؟ لا يجوز ذلك يا شباب إذا تعمد بغير عذر، فماذا عليه لو حصل؟ يأخذين على رمضان آخر ويأثم، وإن كان له عذر فلا يأثم عليه. هل عليه إطعام؟ عليه الإطعام، ليس عليه على الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله، هل يجوز لمن عليه صوما أن يتطوع؟ فيها أقوال. الأول أنه يجوز له ذلك ما لم يدق الوقت، الآن إنسان عليه قضاء من رمضان ثم أحب أن يتطوع، هل يجوز له ذلك؟ من يجوز؟ هل له ذلك؟ نعم له ذلك ما لم يدق الوقت فيتعين عليه قضاء. الأول أنه يجوز له ذلك ما لم يضق الوقت، وقالوا ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز له أن يتنفل، وقال أبي حنيفة رواية عن أحمد عبد الحافظ بن حجر بن فتح للجمهور. الثاني يجوز مع الكراهة إلا ما يتأكد استحبابه فيجوز بلا كراهة، وقال المالكية. ما مقصوده إلا ما يتأكد استحبابه؟ كصوم عرفة والعاشرة. الثالث إن كان الإفطار في رمضان لعذر جاز وإلا فلا يجوز، وهو قول الشافعية لأنهم يرون أن القضاء على التلاحي في حالة العذر، وأما عند عدمه فلا صح عندهم أنه على الفور. الشافعية يقولون الذي أفطر برمضان بغير عذر يقضي على الفور في شوال مباشرة، وعندهم فلا يجوز أن يتنفل قبل ذلك. قال وقال أول والراجح هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قد كانت عائشة لا تقضي إلا في شعبان، ولا شك أنها كانت تصوم الأيام المستحبة كعرفة وغيرها. مثلا من مات عليه صوم فهل يقضى عنه؟ من عنده جواب يقضي عنه وليه؟ ما الدليل؟ حديث عائشة الصحيح من مات عليه صوم صام عن وجهه، وأما الإطعام فلم يأتي به دليل صحيح. قال في المسألة أقوال، أن الأول أنه لا يصام عنه ويطعم عنه إذا أوصى بذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في الدليل، واستدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى ثلاث فذكرها، رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا، لفظ مسلم اذا مات الانسان، يعني ابن ادم اشتهر بالالسنه وانما الانسان. الثاني انه لا يصام عنه الا النادر، وهو قول احمد والليث واسحاق وابي عبيد، وقالوا في حديث عائشه رضي الله عنها المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عن وليه. قالوا هذا العموم محمول على حديث عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أريت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قالوا فيكون الصوم عنه في النذر خاصة، وأما رمضان فيطعم عنه. يعني هذا القول قالوا يصام عنه إذا كان نذرا، من مات عليه صام صام عنه لي خصوه بالنذر. استدلوا بحديث ابن عباس أن المرأة سألت عن صوم النذر فأفتها أن عليها أن تقضي عنها. هل يصلح هذا أن يخصص الحديث العام؟ من مات عليه صام صام عنه لي حديث من مات عليه صام صام عنه لي عام يشمل صوم النذر والقضاء والكفارة. حديث ابن عباس امرأة سألت على أمها عليها صوم النذر أفعصم عنها؟ قال صومي عنها. فهل هذا يصلح أن يخصص الحديث العام أو لا؟ هل يكون الحديث العام المقصود به النذر فقط؟ لماذا؟ يعني هو مجرد سؤال على ما حصل لأمها، أمها حصل لها صوم النذر. نعم فكلها واجبة. فهي تسأل عن أمها، أمها كان عليها صوم النذر. لا يفيد تخصيص الحديث. هذا يسمى ذكر بعض أفراد العام. ذكر بعض أفراد العام لا يلزم من التخصيص. هي ذكرت بعض الأفراد من العموم لا يلزم من التخصيص. التخصيص إذا كان هناك حصر. فإن يقال لا يصام عنه إلا إذا كان يوما إلا إذا كان نذرا. هذا يفيد التخصيص. أو ما أشبه ذلك. أما كون المرأة تسأل عن أمها ماتت عليه صوم النذر فما نستطيع أن نخصص العموم المتقدم. ثم في حديث ابن عباس إشارة إلى أن كل ما كان واجبا في الذمة يقضى ويصام عنه. من أي وجه؟ في حديث ابن عباس إشارة إلى أنه كل ما كان في الذمة يصام عن الميت. من أي وجه؟ من أي أخرى؟ أنه يتشبهه بالدين، مثله بالدين. قال رأيت لو كان عمك دينا فمثل بالدين، دل على أن ما كان واجبا فيقضى عن سواء صوم نذر أو غير. لما شبهه بالدين دل على أن كل ما كان واجبا يصام عن الميت. إذن القول الثاني خصوا بالنذر ولا دليل على تخصيصه، وسيأتي مناقشة معه. قال الثالث أن يصوم عنه أي صوم، أي صوم واجب سواء كان نذرا أو قضاء أو كفارة. وهذا الذي عليه أهل الحديث وأبو ثور والأوزاعي وجماعة. واستدلوا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عن وليه. وهذا القول الصحيح هو الذي رجحه البيهقي بن حزم ثم الحافظ بن حجر ثم الصنعاني، وترجيح شيخنا العلامة مقبل بن أبي الوادع والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم. قد أجاب المالكية عن حديث عائشة رضي الله عنها وما شابهه لأنه ليس عليه عمل أهل المدينة. المالكية ماذا يقولون في المسألة؟ ماذا يقولون؟ القول الأول ما هو؟ أن عليه الإطعام وليس عليه الصوم. المالكية قالوا يحمل حديث عائشة على أنه يعني لم يعمل بها أهل المدينة، فدل على أنه ليس العمل عليه. هذا غير صحيح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله من سلمت هذه الدعوة فما بمثل هذا ترد الأحاديث الصحيحة. وأجاب عن الحنفية بقولهم إنه صح عن عائشة بن عباس القول بالإطعام. قالوا فلما أفتوا بخلاف ما رووا دل ذلك على أن العمل على خلاف ما رواه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله الراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق. قلت ويحتمل أيضا أن يكون نفيا. وقال ابن حزم رحمه الله ولعل الذي روي عن عائشة فيه الإطعام كان لم يصح حتى مات فلا صوم عليه. إذن الصحابي حتى وإن أفتى بخلاف ما روى فقد يكون اجتهد أو رأى شيئا آخر، فنحن نعمل بما روى من الأحاديث المرفوعة. وهذا احتمال آخر ذكره ابن حزم، احتمل أن عائشة أفتت بالإطعام في شخص استمر به المرض حتى مات، استمر به المرض حتى مات، وهذا الذي يستمر به العذر حتى يموت ليس عليه فرض. فكما سيأتي التنبيه على ذلك، إنسان أفطر من رمضان لعذرين ثم استمر به العذر حتى مات، هل يصوم عن وليه؟ الجواب هذا لا يصوم عنه، الذي يصام عنه هو الذي تحسن واستطاع القضاء وأخر القضاء فيبقى في ذمته، يبقى في الذمة. أما إنسان استمر به المرض حتى مات فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الصوم لا يتعلق بذمته لكونه معذور. إذا يفرق بين الأمرين، فإنسان مثلا مرض في العشرين من رمضان واستمر به المرض حتى مات في عشرة من شوال، استمر به المرض، هل هذا يصوم عن وليه؟ هذا لا يصوم عنه بالإجماع كما سيأتي. الثاني لم يستمر به، يعني صام أفطر خمسة أيام الأخيرة من رمضان ثم شفاه الله في شوال ثم مات في الصعدة، هذا عليه الصوم؟ هذا يبقى في ذمته وعلى أوليائه أن يصوموا عنه، لأنه قد وجد وقتا للقضاء، قد وجد وقتا للقضاء. يقول الأخ إذا مرض الشهر كاملا، شهر رمضان كاملا ثم شفي في شوال عشر أيام ثم قدر عليه بالموت بعد ذلك، فكم عليه صيام؟ يعني يصوم عن ولي عشر أيام الذي قدر على صومه الذي تمكن من صيامه. قلت أما استدلال الحنفية والمالكية بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد قال ابن حزم رحمه الله أما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فحق، إلا أن الذي أنزل هذا هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين الناس ما أنزل إليهم، هو الذي قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وما حكم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن له من سعي غيره عنه، والصوم عنه من جملة ذلك كما جاء في الأدلة حديث عائشة حديث ابن عباس. وأما حديث انقطع عمله فالحديث ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط، وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلا. وأما ما استدل به أهل القول الثاني فقد قال الحافظ بن حجر، ما هو أصحاب القول الثاني الذي خصوه بالنذر، قالوا يصوم عن النذر فقط، فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله وليس بينهما تعارضا حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخر فدين الله إلى حق أن يقضى، فكله دين سواء كان صوم نذر أو كفارة أو صلاة كله دين. قال تنبيه ما تقدم من الخلاف في المسألة هو فيما إذا تمكن من قضائه فمات ولم يقضيه، وأما إذا لم يتمكن من قضائه حتى مات فقد نقل غير واحد من إجماع أنه لا يصام عنه، إذا قد نقل إجماع على أنه إذا ما وجد فرصة للقضاء فلا يصوم عنه وليه. وأما الإطعام فالجمهور ومالك الشافعي أبو حنيفة أنه لا شيء عليه، قال العبدلي وهو قول العلماء كافة إلا طاووسا وقتادة، فقال يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم. والصحيح القول الأول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ذاك ما هو مكلف في الصوم لأنه لم يستطع ولم يتمكن من القضاء، فإذا كان غير مستطيع الصوم فكذلك الإطعام ليس واجبا عليه. بسيات إن شاء الله. قال مثلا من هو الولي؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله قيل كل قريب، يعني كل قريب من أقربائه يعتبر وليا، وقيل الوارث خاصة يعني الذين يرثونه، فمثلا الخال والعمة والخالة ليسوا من الوارثين فليسوا من الأولياء. وقيل عصبته، العصبة هم الذين يرثون عنه ما بقي من الناس كالأخوة والأعمام وابناء الأعمام والأب. قال والأول أرجح، يعني رجح الحافظ أن كل قريب يشمله هذا اللفظ ولي، والثاني قريب يعني الوارث خاصة قول قريب، ويرد الثالث يعني الثالث عند الحافظ مردود، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر منها، لأن النساء ليسوا من العصبة، فدل على أن القول أن الولي هو العصبة غير صحيح. الصحيح أن الولي كل قريب يعتبر وليا. نعم نصوم عنه أولياء. قال أن الصوم واجب على الولي، ذهب ابن حزم إلى وجوبه على الولي، فاستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عن وليه، يعني ابن حزم أوجب على الولي أن يصوم. قالت إن هذا خبر بمعنى الأمر والتقدير فليصوم، وذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر ليس بالوجوب، وبالغ إمام الحرمين فادعى الإجماع على ذلك. قال الحافظ رحمه الله في نظر، لأن بعض أهل الضار قد خالف فأوجبه، فلعله لم يعتب بخلافهم على قاعدته. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله صرفه عن الوجوب قوله تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى، ولو قلنا بوجوب القضاء عن الميت لازم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف القرآن، يعني سيأتم بسبب تقصير غيره، غيره هو الذي قصر، فيكون هذا من باب التعاون. فصيام الولي ليس واجبا من باب الاستحباب والتعاون مع وليه، وليس من باب الوجوب. والله اعلم. ما سأل أن يختص ذلك بالولي أم يجوز أن ينوب عنه الأجنبي؟ من يجيب؟ هل يجوز أن يصوم عنه صاحبه ليس من أقربائه؟ نعم الصحيح الجواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين، والدين يجوز قضاءه من الولي وغير الولي. فيها قولان، الأول أنه يختص بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، إلا ما ورد فيه الدليل سيختصر عليه، ورجح هذا القول الحافظ رحمه الله اختصاصه بالولي. الثاني أنه لا يختص بالولي، وذكر وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب، يعني الغالب الذي يصوم عن ميته هو قريبه، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله به جزم أبو الطيب الطبري، وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب. والقول الثاني هو الراجح، مثلا يجوز لو كان عن الميت 30 يوما مثلا أن يصوم عنه 30 رجلا يوما واحدا، هل يجوز أن يتعاون؟ نعم يجوز. قال الحافظ الحجر رحمه الله قال النووي في شرح المهذب هذه المسألة نظر فيها نقلا في المذهب وقياس المذهب الإجزاء، يعني أنه يجزء. قلت يعني الحافظ يقول قلت لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة، يعني لو كان عليه صيام شهرين متتابعين هل يصح أن يجتمع 60 واحدا يصوم يوما واحدا؟ نعم لا بد أن يتابعوا بين غيره، فلا يجوز أن يتعاون، واحد يصوم خمسة والثاني يصوم خمسة بعده هذاك بعده خمسة إلى أن يتموا. نعم يجوز. قال والذي قرره الحافظ رحمه الله والذي رجعه الشيخ ابن تيميه رحمه الله وقد قال بأصل المسألة الحسن البصري رحمه الله ألقه الإمام البخاري رحمه الله وصلى الدارقطني رحمه الله وثابت عنه تكررت رحمه الله. قال له الفصل فيما يتعلق بمسائل وأحكام صوم التطوع، استحباب التطوع لله بالصيام. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. وفي مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصحابة العلامة الوادي رحمه الله في الجامع الصحيح. وفي الصحيحين عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقوله في سبيل الله فيه قولان: المراد الأول أن المراد به الصوم في الجهاد، وهو مجاهد في سبيل الله، وهو قول ابن الجوزي وابن دقيق العيد والنووي والصنعاني. الثاني أن المراد به في طاعة الله، في سبيل الله في طاعة الله، جميع أعمال البر هي من سبيل الله. فالمراد من صام قاصدا وجه الله، وهو قول القرطبي، لكن القول الأول محمول على من لا يتضرر به، يعني الصيام في الجهاد يكون ممدوحا إذا كان ليس فيه غرض ومشقة، وأما مع وجود الضرر مشقة ومذموم. محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتال ولا غيره من مهمات الغزو. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الحديث أعم من ذلك فيشمل القولين، ذكره الحافظ احتمالا وهو أقرب، والله أعلم. يعني الحديث يشمل الصورتين، حتى وإن صام رجلا في حضره وهو مقيم صام يوما لله فيشمل الحديث، والله أعلم. مسألة صوم المرأة تطوعا، ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا لفظ البخاري، وزاد أبو داود غير رمضان. قال النووي رحمه الله في المجموع: وقال بعض أصحابنا يكره، والصحيح الأول عن التحريم. وما صحه النووي هو الصحيح لدلالة الحديث عليه، هو الذي جزم به الصنعاني في السبل. فمسألة: فإذا صامت هل يصح صومها؟ من يجيب؟ امرأة صامت بغير إذن زوجها، نعم صومها صحيح وكافا لعدم إذن زوجها لها، لأن المعصية لأمر خارج عن العبادة. وهل تثاب على صومها؟ نعم، قد تثاب أمرها إلى الله كما سيأتي، فلولا أن يفور قبول الصواب إلى الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله: فإن صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حراما، لأن التحريم لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم. وأما عن ثواب صيامها فقال العمراني: أمر قبوله إلى الله. العمراني والعمراني بالكسر والفتح، الفتح نعم بالكسر، هذا من أئمة الشافعية، صاحب البيان في مذهب الشافعي. العمراني صاحب البيان في مذهب الشافعي، استفاد منه النووي، استفاد من كتابه البيان النووي، النووي في المجموع يستفيد من كتابه البيان وينقل عنه، وهنا نقل عنه، هنا نقل عنه، قال: وأما عن فرض صيامه فقال العمراني أو قبول يوم. جاء من راحت الأخوة يقول العمراني هذا صاحب صنعاء، يعني ما عاد انتبه حتى إلى النقل، النووي هو الذي نقل عنه. فهذا أخوان من أئمة اليمن أيضا، هذا من أئمة اليمن، اسمه يحيى بن سالم، يحيى بن سالم العمران أبو الحسين، من علماء القرن السادس، من علماء القرن السادس، له ترى تراجم طيبة فيها ماذا، فيها دليل على ثبات السنة أيضا، له ردود على المعتزلة والشيعة، له ردود على المعتزلة والشيعة. يقولون أيضا حصلت له مناظرة مع الروافض مع الشيعة والله عندكم ها هو منطقته بين في يعني شمال القاعدة، الله أعلم جهة السياحة في تلك المناطق عند غمد السفاح، يعني في قبر مشيد باسمه، قبة كبيرة وما زال يزع عليه إقبال، يعني ما زال لم يذهب إليه تبرك بقبره. الله المستعان. نعم هو من تلك الأماكن من ما بين القاعدة والرفق، ما بين القاعدة والرفق جهة السيارة، جهة السيارة ذكروا هذا أيضا في ترجمتهم. وقال النووي رحمه الله مقتضى المذهب عدم الثواب، وما قاله العمراني أو لا والله أعلم. عمران هي نسبة إلى أحد أجداده اسمه عمران، أحد أجداده اسمه عمران نسبة إليه. قلت وهو المختار عندي وهو جاي توهي أن الثواب يفوض إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك شيئا لا
يقتضي الفساد، كيف لازم ان يكون يعني لفظ الحديث؟